الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن مسألتنا تشتمل على ثلاث نقاط، وكان كلامنا في النقطة الأولى وهي أنه لا يجزي الحلق عن التقصير في عمرة التمتع، وقلنا يوجد رأيان مخالفان في المسألة أشرنا إليهما فيما سبق. محاضرتنا الجديدة الآن من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إنه يوجد في هذا المجال رأي للشهيد في الدروس نقله صاحب الحدائق في الجزء 16 صفحة 301، وهو أن المكلف لو حلق نصف رأسه لا تمام الرأس، فهل يجزي ذلك في تحقق التقصير والتحلل؟ إن الشهيد قدس سره ذهب إلى الإجزاء، نص عبارته لو حلق بعض رأسه أجزأ عن التقصير. ونؤكد أن هذا رأي صاحب الدروس، وصاحب الحدائق قد نقله ولكن سكت عنه، مما يدل على قبوله. والمناسب أن يقال بالنافي وأنه لا يجزي باعتبار أن ذلك إن لم يجزم بعدم كونه من التقصير فلا أقل من الشك في ذلك، أي في صدق عنوان التقصير على من حلق نصف رأسه ومعه فلا يجزي، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إن قلت إذا لم يصدق التقصير فماذا يصدق؟ هل يصدق الحلق؟ إن الجزم بصدقه مشكل أيضا، فماذا إذن يصدق؟ قلت من مانع أن نقول لا يصدق هذا ولا يصدق ذاك، فعنوان التقصير لا يصدق وعنوان الحلق لا يصدق أيضا، ويكون أشبه بالخنف المشكل ولا مانع من ذلك. والمهم أن الجزم بصدق عنوان التقصير شيء مشكل، ومعه لا يمكن الحكم بالإجزاء. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية، يعني الحلق همات عندكم شنو؟ ما يصدق عليه شنو؟ اي هو انا اذا اقول قلت ان لم يجزم، انا اول قلت يعني يمكن واحد يجزم بانه لا يصدق عليه شنو؟ اي بعد مو هاي من الواضحات، يعني هو التقصير تقصير، يعني ما يصدق الا يكون فرد واحد قصر، مو انه ازال النية. في ثنايا الكلام أظنه أشرنا إلى ذلك. جيد. النقطة الثانية، يحرم الحلق في حد نفسه، ومقصودنا ليس تحريم الحلق أثناء الإحرام، فإن من الواضح أن من محرمات الإحرام هو من محرمات الإحرام إزالة الشعر الذي منه الحلق، إن هذا من المسلمات. وإنما كلامنا في أنه هل يحرم الإتيان بالحلق بعنوان أنه إيش؟ محلل وبدل للتقصير، كمحلل وكمخرج من الإحرام. هذا قلنا في النقطة السابقة أنه لا يكفي، لكن هل هو حرام في حد نفسه؟ هذا ما نريد أن نشير إليه في هذه النقطة. إذن المهم لا بد من تسليط الأضواء على محل النزاع والكلام، فمحل الكلام الحلق الذي يراد به حصول التحلل، هذا نريد نثبت أنه مضافا إلى عدم إجزائه هو حرام. قد يستدل على ذلك برواية أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام، نقطتين شارحة، المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال عليه دم يهريقه. فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه، لأن ما بقى لشعر هو بعد، أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلقه. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 510 الباب 4 من أبواب التقصير الحديث رقم 3، فإنها دلت على ثبوت الكفارة في حق من لم يلتفت وحلق بدل أن يقصر في عمرة التمتع. وإذا ثبتت الكفارة فذلك دليل التحريم، وإذا ثبت التحريم في حالة كذا، في حالة إيش؟ الجهل والغفلة، فيثبت في حالة العمد كما هو واضح بالأولوية أو بلا حاجة إلى أولوية. هكذا قد يستدل، وفيه أولا إن الرواية يشتمل سندها على محمد بن سنان. والمسألة وهي من هذه الناحية وحجيتها من هذه الناحية تتبع المبنى في الرجل المذكور محل خلاف هو هذا الرجل قال وقيل فيه. وثانيا انها دلت على الحرمة بواسطة ضم الملازمة بين ثبوت الكفارة وبين الحرمة. ونحن في أبحاث سابقة قلنا نتردد نحن ولا نجزم بالملازمة بين الكفارة والحرمة. ويكفينا التردد. ومما يساعدنا على هذا التردد هو أن مورد الرواية هو الغفلة والجهل الذي لا توجد فيه حرمة. ومع ذلك أثبت الإمام الكفارة. وهذا معناه أن ثبوت الكفارة لا يلازم التحريم. فالملازمة ليست واضحة. نحن من المترددين في ذلك. إذا أنت عندك جزم ففديها. وهذه القضية هم من هذه الناحية تتبع الأمور النفسية. زين جيد. وثالثا إن موردها هو الجاهل. والجاهل لا كفارة في حقه. والجاهل لا كفارة في حقه. إذن لا يمكن الالتزام بمضمونها في موردها. فكيف نريد أن نثبت من خلال الملازمة الحرمة في غير موردها؟ يعني في حالة الالتفات وفي موردة ثبوت الكفارة مواضح. فالحرمة ليست ثابتة. فكيف بحالة العام؟ الرواية الثانية رواية الصدوق بسنده. ها لا نلتزم بثبوت ماذا؟ اكو اجماع ماذا على عدم ثبوت الكفارة في حق الجاهل الا في موارد. هذا الحاصل يدعى الاجماع على انه ايه لولا الاجماع فخلنا نلتزم. ما بيش أراد أن يقصر فحلق رأسه. يعني غفلة. غافل. فغافل هو بعد جاهل. فبعد شنو ما فرق. زين. وعلى بل الرواية الثانية ما رواه الصدوق بسنده عن جميل بن دراج. سأل أبا عبد الله عليه السلام. من سأل الضمير؟ جميل. جميل. عن متمتع حلق رأسه بمكة. لما قال بمكة يعني شنو؟ يعني عمره تمتع بعد. هو قال متمتع لما أضاف بمكة يعني عمره تمتع. قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن تعمد. هذا انتهى. ثم فارزة أو نقطة. وإن تعمد يعني أما إذا تعمد. وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء. وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريق. المصدر السابق الحديث رقم 5 إنه بضم فكرة الملازمة بين شنو بين كفارة والحرمة، يثبت حرمة الحلق، حلق الرأس في عمرة التمتع. وفيه أولا إن سند الصدوق إلى جميل يشتمل على البطائن، وفيه كلام كمحمد ابن سنا، والقضية بعد تتبع رأيه، كل واحد يكون يصير مجتهد، مجتهد يصير وين مجتهد في مسألة التوثيق ووثاقة الراوي، تقليد ما له معنى. زين. وثانيا انها مبنية على ضم الملازمة السابقة بين الكفارة والحرمة، وقد تقدم انها محل تأمل عندنا. وثالثا انه من المحتمل ان تكون ناظرة الى الحلق قبل الاحرام، لا حالة الاحرام الذي هو محل كلامنا، بان يكون المقصود هكذا. الامام عليه السلام يقول تارة هذا يحلق بعد مضي 30 قبل مضي 30 يوم، قبل مضي 30 يوم على الشهر الأول من أشهر الحج، والشهر الأول هو شوال، ففي شهر شوال يحلق. إذا كان الأمر هكذا فليس عليه شيء. وأما إذا فرض أنه حلق بعد دخول شهر، بعد مضي 30 يوم، يعني وين في أي زمان حلقه؟ في شهر ذي القعدة، فحيث يلزم فيه توفير الشعر فيكون الدم لذلك، يعني لأجل أنه حلق، لأجل أنه حلق في شهر ذي القعدة الذي يلزم فيه توفير الشعر. إذن الرواية ناظرة إلى ذلك، يعني إلى مسألة توفير الشعر، وأن الكفارة لأجل أنه لم يوفر شعره، وحيث أن ثبوت الكفارة لأجل توفير الشعر ليست لازمة جزما، فتحمل الرواية على الاستحباب وتكون أجنبية عن المقام، فعليه التمسك بها، التمسك بها مشكل. الرواية الثالثة صحيحة زرارة التي مرت في مسألة 260 سابقا، في مسألة يعني حلق المحرم رأسه، وهي سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 160 الباب 10 من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث رقم 6. إنها دلت أن من حلق رأسه أن من حلق رأسه لا ليس عليه طبيعي وهو محرم، وإن كان لعله في هذه الرواية لا يوجد، لكنه المقصود هو هذا جزما بقرينة الروايات الأخرى، فإنها نقلت بطرق أخرى وهو محرم. فالنظر إلى حالة الإحرام دلت على أنه إذا كان جاهل أو ناسي لا شيء عليه، أما إذا متعمد فعليه آنذاك الكفارة، وبذلك يثبت المطلوب. وفيه إن هذه مبنية على ظن فكرة الملازمة بين الكفارة، بين ثبوت الكفارة وبين الحرمة. وقد تقدم التأمل في ذلك سابقا، مضافا إلى أنها ناظرة إلى الإتيان بالحلق حالة الإحرام. وضح الكلامنا هو من حلق قاصدا بذلك التحلل، لأنه من حلق حالة الإحرام قبل أن يحصل التحلل، فإن من حلق قبل أن يحصل التحلل لا إشكال في أنه فعل حراما وعليه الكفار. كلامنا كما قلنا في البداية ناظر إلى الإتيان بالحلق كمحلل، هذا نريد أن نثبت تحريمه، وهي ليست ناظرة إلى ذلك إلا على بيان سوف نذكره الآن إن شاء الله. خلوني الآن هذا البيان الذي راح أذكره لعله هو بذهنكم. الرابع، الوجه الرابع الأخير، أن يتمسك بالرواية الرابعة، كيفكم السادة، أن يتمسك بالروايات الدالة على أن المحرم حالة إحرامه لا يجوز له الحلق. فإنها بإطلاقها تشمل كل حلق بما في ذلك ما يؤتى به كمحلل، فإنه حلق حالة ماذا؟ الإحرام. فإطلاق تلك الأدلة يشمله، وتلك الروايات يشمله. غايته خرج من ذلك، حالة الحج، فإن الدليل دل على أن الإتيان بالحلق حالة الحج كمحلل جائز، وأما غير حالة الحج فتكون باقية تحت الإطلاق. يعني موردنا وهو عمرة التمتع أن يؤتى بالحلق كمحلل يكون مشمول لإطلاق هذه الروايات، وبذلك يثبت التحريم. ومن هذا القبيل الآية الكريمة: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. البقرة آية 196. فإنه يستفاد منها حرمة الحلق على المحرم وعلى الحاج، وبمقتضى الإطلاق يثبت أن هذا محرم. في دائم حالات، ومنه مقامنا. وإذا أشكل في الدلالة فلدينا الروايات، وأما الروايات فهي من قبيل صحيحة الحلبي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال لا، إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق متان المحاجم. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 513 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 1. إنها تدل على أن حلق مكان المحاجم لا يجوز ما دام محرما، وحيث لا خصوصية لمكان المحاجم فيعمم ذلك إلى حلق الرأس، فهي إذن لها إطلاق يشمل جميع حالات الإحرام. ومن هذا القبيل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 515 الباب 63 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 1. إنها دلت على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ منين؟ من شعر المحل. وبإلغاء الخصوصية أو بالأولوية يثبت أن المحرم لا يجوز أن يأخذ من شعر نفسه، فكل أخذ للشعر من نفسه يكون محرما بمقتضى هذه الرواية، وبذلك يثبت المطلوب، أي يثبت أن المحرم لا يجوز له أخذ الشعر وحلق نفسه. قلنا نتمسك بالإطلاق، آيته خرج من ذلك حالة الحج، أما حالة العمرة إذا أراد أن يحلق بدل التقصير يكون مشمولا لهذا الإطلاق، فعليه لا ينبغي التشكيك في حرمة الحلق إذا أتي به بديلا عن التقصير. احتجام شنو قاعد يقول لك؟ هو بالعكس، هو اذا خطيه يريد يحجم يقول له لا تسوي، لا تاخذ شنو، لا تحلق مكان المحاجم. هو اذا ما اكو عنده حجامه بالاولى بعد شنو، لا تحلق بعد. شلون؟ هو كلامنا في حالة الإحرام، هو محرم الآن، أنت محرم الآن أنت محرم، فإذا محرم حينئذ بمظاهر ما يجوز لك هذا الشيء. زين، جيد، هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة الأخيرة التي تشتمل عليها هذه المسألة، كنا ثلاث نقاط تشتمل، وهي أن من حلق تثبت عليه كفارة شاة، والمدرك في ذلك صحيحة زرارة المتقدمة، فإنها دلت على أن من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه يعني وهو محرم، بس لو أنا ساقط من عدي وهو محرم ما تأتي لو بقرينة الروايات الأخرى، ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. إذن دلت بوضوح على أن من فعل ذلك متعمدا فعليه دم شاة، وهذا بإطلاقه يشمل المقامين، ويشمل المقام ما بي بأس. فحينئذ يثبت أن من فعل ذلك متعمدا عليه دم شاة، هذا في حالة التعمد. وأما في حالة الجهل والنسيان فالرواية نفت إيش؟ نفت الكفارة. ها؟ الجاهل يعني الجاهل. أي قلنا الجاهل ماذا؟ الجاهل لا شيء ماذا؟ إذن من فعله متعمدا، هو صاحبنا إذا فعل ذلك متعمدا. أما إذا فرضنا على أنه كان جاهلا بحرمة ذلك عليه فلا كفارة عليه، بل هكذا يراد أن يقال، فقط الكفارة في حق العالم المتعمد. لأن الرواية صحيحة الزرارة مختصة بذلك. يبقى أن السيد الماتن قال والأحوط مطلقا، أحوط استحباب طبيعي، والأحوط مطلقا. ما هو منشأ وما هو منشأ هذا الاحتياط بعد أن فرض أن صحيحة زرارة خصصت بمن الكفارة؟ بالعالم المتعمد. إن الاحتياط هو لأجل رواية أبي بصير ورواية جميل ابن دراج، يعني الرواية الأولى والثانية الذي انقلناهن وين في النقطة الثانية، فإن سندهما وإن كان محل تأمل، وهناك إجماع على عدم ثبوت الكفارة في حق الجاهل، ولكن لأجل الاحتياط الاستحبابي يكون الركون إليهما لأجل الاحتياط الاستحبابي شيئا لا بأس به، وعليه فالأحوط استحبابا ثبوت الكفارة في حق الجاهل أيضا والناسي لهاتين الروايتين. إن شاء الله محاضرتنا الجديدة إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.